يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 74 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى، عزيز علي يا إمام، عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك الوراء، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء 20 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. تسلسل الحديث في الحلقات المتقدمة حتى وصلت معكم إلى حديث النبوءة، وقسمت لكم بحسب هذا البرنامج النبوءة إلى 3 أقسام: النبوءة الجفرية، ومر الحديث فيها، النبوءة الدينية، ومر الحديث فيها أيضا. بقي عندنا القسم 3 من أقسام النبوءة، النبوءة البشرية. مثلما حدثتكم من أن النبوءات بكل أشكالها لها جذور دينية، لكنني وسمت القسم 2 من النبوءة بحسب تقسيم هذا البرنامج، وسمته بالنبوءة الدينية، لأنني قصدت ما جاء في الكتب الدينية وفي النصوص الدينية، فهذا هو الذي قصدته. على أي حال، مر الكلام في هذا. وصلنا إذن إلى القسم 3 من أقسام النبوءة بحسب هذا البرنامج، النبوءة البشرية. ومرادي من النبوءة البشرية ما يتنبأ به الإنسان بما هو إنسان، بعيدا عن حسابات علم الجفر، وبعيدا عن النصوص الدينية في الكتب الدينية. قد يكون الإنسان المتنبئ ملما بالمستخرجات الجفرية، قد يكون مطلعا على النصوص الدينية. قطعا هذه المعطيات ستشكل جزءا من شخصيته العلمية، من شخصيته الثقافية، وهذا أمر طبيعي جدا. ما يمتلكه الإنسان من معلومات قطعا سيكون لها تأثير على تنبؤاته إن كان يتنبأ بخصوص موضوع ما. فهذا هو الذي قصدته من النبوءة البشرية، أن يتنبأ الإنسان بخصوص أمر مستقبلي بما هو إنسان، بعيدا عما يوفره علم الجفر من نبوءة جفرية، وبعيدا عما توفره الكتب الدينية ككتب اليهود وكتب النصارى وكالكتب السقيفية. ما توفره هذه الكتب من نبوءات مستقبلية بعيدا عن الجفر وبعيدا عن هذه الكتب. وإنما الإنسان يتنبأ بأمر مستقبلي بما هو إنسان، بحدود شخصيته ومكوناتها، بحدود قدراته ومواهبه. سؤال يطرح نفسه هنا: هل يستطيع الإنسان بما هو إنسان أن يتنبأ بمستقبل الأمور؟ الجواب: يمكن هذا قطعا، ليس بإمكان كل إنسان أن يتنبأ ويكون تنبؤه صحيحا. الإنسان قادر أن يفترض نفسه في حالة تنبؤ، ولكن هل ستكون تنبؤاته صحيحة؟ الجواب: كلا. وإذا ما أصابت في بعض الأحيان فهذه الإصابة جاءت بنحو ليس مقصودا بالدقة وبالتعيين والتشخيص من قبل ذلك الإنسان. على أي حال، أنا لا أريد أن أذهب كثيرا في هذه التفاصيل، لكنني أقول هناك مستويات من التنبؤ البشري. التجربة حينما يمتلك الإنسان تجارب في حياته أو أن يكون مطلعا بشكل تفصيلي على تجارب الآخرين، يستطيع من خلال التجربة الإنسان أن يتنبأ بمستقبل أمر ما، بعاقبة موضوع ما، إما أن يكون مرتبطا بحياته أو أن يكون مرتبطا بحياة الآخرين. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: في التجارب علم مستأنف، علم جديد، علم مستأنف، علم يكشف لنا مستقبل الأحداث. قطعا ستكون قدرة الإنسان المجرب والمطلع على التجارب، ستكون قدرته على التنبؤ بحدود سعة تجاربه في المجال الذي تتواجد فيه تجاربه، يستطيع أن يتنبأ لعواقب الأمور. وهذا مستوى من المستويات المتدنية من التنبؤ، وهو متوفر لدى الكثير من الناس. إنني أتحدث عن قدرة الإنسان أن يحكم على عاقبة أمر هو لا يملك معلومات عن ذلك الأمر، وإنما يستند إلى تجاربه. هذا مستوى من مستويات التنبؤ. هناك مستوى آخر من مستويات التنبؤ، أن نحكم على مستقبل أمر ما بغض النظر أكان الأمر صغيرا أم كبيرا، من خلال المعطيات المتوفرة من الماضي أو من الحاضر. معطيات الماضي ومعطيات الحاضر في حياة الأفراد أو في حياة الأمم، تمثل للإنسان فردا أو للأمة بشكل عام، تمثل حزمة من السنن والقوانين التي تجري تفاصيل الحياة وفقا لها. ومن هنا نشأ علم المستقبليات، فعلم المستقبليات يدرس البدائل المستقبلية لأي موضوع من الموضوعات، وخصوصا الموضوعات الخطيرة. يضع البدائل المستقبلية، يضع الاحتمالات التي سيؤول إليها الأمر وفقا لمعطيات الماضي والحاضر، وفقا لمعطيات الماضي والحاضر. هناك أمور قد تمثل شروطا للوصول إلى النتيجة سين، إذا ما تحققت، وإذا لم تتحقق تلك الشروط بغض النظر، هذه الشروط تتوفر بنفسها أو نحن الذين نقوم بتوفيرها وصناعتها. هناك ظروف موضوعية وملابسات ما بين الدوافع والموانع، الاصطراع ما بين الدوافع والموانع يؤدي إلى عدة احتمالات من النتائج. إذا لم يقع هذا الاصطراع مثلا بدرجة باء فإن النتيجة ستكون صاد، ولكن إذا وقع الاصطراع بدرجة باء فإن النتيجة ستكون كاف، وهكذا. البدائل المستقبلية التي هي عنصر مهم في دراسة المستقبليات تعتمد على معرفة المعطيات التفصيلية في الماضي وفي الحاضر التي ترتبط بالموضوع الذي نريد أن نستكشف مستقبله. من هنا صارت في زماننا المعلومة أغلى شيء في وقتنا الحاضر، أغلى بضاعة وأغلى سلعة في السوق في يومنا هذا المعلومة. المعلومة هي التي تحرك الاقتصاد العالمي، المعلومة هي التي تجعل الحكومات مقبلة على استيراد النفط مثلا أو على عدم استيراده، المعلومة هي التي تجعل الجيوش ووزارات الدفاع في العالم أن تشتري نوعا معينا من الأسلحة، والمعلومة هي التي تمنعه، المعلومة هي التي تشعل النار في البورصات العالمية وهي التي تخمد النار فيها. المعلومة 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 أغلى سلعة في زماننا هذا في عالم الاقتصاد المعلومة. في علم المستقبليات أهم شيء المعطيات الدقيقة التي تأتي من الماضي أو تنبع من الحاضر، حينما تتعاضد تلك المعطيات الصحيحة والدقيقة فإننا نستطيع وفقا للعمل بنظرية البدائل المستقبلية أن نقارب الواقع الذي سيتحقق على الأرض. على أي حال، أنا لا أريد أن أسب كثيرا في هذا الموضوع. هناك التجارب، هناك معطيات الماضي والحاضر، ولكن بشرط أن تدرس دراسة صحيحة مثلما يفعلون في دراسات المستقبليات. دقة النظر التجارب أولا معطيات الماضي والحاضر بشرط أن تدرس بدقة. دقة النظر، دقة النظر موهبة لا يمتلكها كل الناس، قليلون بين البشر يمتلكون دقة النظر. المراد من دقة النظر أن صاحب هذه الموهبة حينما يقلب نظره، يقلب فكره، يدقق في أمر من الأمور، فإنه يلتفت إلى جهات لا يلتفت إليه غيرها، لأنها قد تكون مختفية وراء الكثير من الملابسات التي تزدحم في هذا الموضوع، لكنه بإمكانه أن يرى بوضوح تلك المعطيات المختفية عن نظر غيره. ولذا فإن الأشخاص الذين يمتلكون هذه الموهبة بإمكانهم أن يشخصوا مستقبل موضوع معين يخفى على غيرهم من خلال دقة نظرهم ومن خلال تشخيصهم لنقاط خفية ليست ظاهرة للعيان. أضرب لكم مثالا، الدوانيقي الذي يعرف بالمنصور العباسي، حكايته مع الحسنيين طويلة، وأنا لست في برنامج تاريخي حتى أحدثكم عن التفاصيل التاريخية. أيام الأمويين هو قد بايع محمدا الذي يلقبه الحسنيون بالنفس الزكية، إنه محمد ابن عبد الله المحض، وعبد الله المحض هو ابن الحسن المثنى، والحسن المثنى هو ابن الحسن السبط صلوات الله وسلامه عليه إمامنا المجتبى. لكن هؤلاء كانوا في جهة مخالفة لإمامنا الباقر، لإمامنا الصادق صلوات الله عليهما. على أي حال، أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل. لما ثار محمد هذا الذي يعرف بالنفس الزكية في المدينة على العباسيين أيام المنصور، وصل الخبر إلى المنصور، وكان في العراق، وصل الخبر إلى المنصور من أن محمدا قد ثار في المدينة. المنصور قد بايعه على أنه الخليفة بعد سقوط الدولة الأموية، ولكن الأمور تغيرت. المنصور ارتبك واضطرب أمره، فأرسل إلى رجل كبير في السن يعرف بالتجربة والخبرة وبإعطاء الحلول في الأمور الشديدة. إنه إسحاق ابن مسلم العقيلي، فجاء هذا العقيلي إلى الدوانيقي. الدوانيقي قال له: إني أريد مشورتك في خارجي خرج علي. المراد من الخارجي ليس من الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين، لكن هذا العنوان مثلما أطلق عليهم في زمان خروجهم على أمير المؤمنين، لكنه اتخذ معنى آخر بالنسبة لهم، صار مذهبا وصار دينا له. الخارجي يعني المنشق عن الدولة، الخارجي يعني الرافض لحكم الدولة، المعارض، الثائر، الانقلابي، قولوا ما شئتم في الخارجي بحسب ما نقول في أيامنا وزماننا. فقال له: خارجي خرج علي، فماذا أصنع؟ فقال له: صف لي الرجل، من هو هذا؟ قال: إنه من ولد فاطمة بنت رسول الله، من أهل الورع والدين، وقد بايعه ووقف معه الهاشميون من آل أبي طالب، وبايعه أبناء المهاجرين والأنصار، وحدثه عن البلد الذي ظهر فيه. لقد ظهر في المدينة، فماذا تقول يا أيها العقيلي؟ فقال له يا أمير المؤمنين، يخاطب الدوانيقي: اشحن البصرة بالرجال. المنصور وجد هذا الجواب سخيفا، هو يحدثه عن ثائر خرج في المدينة وهذا يقول له اشحن البصرة بالرجال. المنصور فيما بينه وبين نفسه قال: لقد خرف الرجل. فشكره وخرج العقيلي، والمنصور هكذا حكم عليه بأن الرجل كان مخرفا. بعد فترة، وإذا بإبراهيم الذي هو أخو محمد الثائر في المدينة، وإذا به يخرج في البصرة بقوة هي أكبر من قوة محمد في المدينة، المنصور أرسل على العقيلي، قال له: حينما سألتك عن خارجي خرج في المدينة فقلت لي اشحن البصرة بالرجال، هل كان عندك علم عن الموضوع؟ قال: لا، لم يكن عندي علم عن الموضوع، ولكنك حين قلت لي من أنه خرج في تلك الأرض في المدينة فإنها بلاد فقيرة وهي بعيدة عنك، فنظرت إلى الأماكن التي يمكن أن يظهر فيها عون له، فما وجدت إلا البصرة، لأن سلطتكم ضعيفة في البصرة. قال: لقد خرج إبراهيم أخوه في البصرة. على أي حال، هناك تفاصيل في هذه الواقعة أنا لست بصدد الحديث عن التأريخ، إنما هو مثال دقة النظر جعلت هذا الرجل يتنبأ بما سيحدث في قادم الأيام، بحيث أن المنصور، والمنصور لم يكن غبيا، المنصور كان داهية، لكنه لا يمتلك دقة النظر. هذا العقيلي كان يمتلك هذه الموهبة، يمتلك موهبة دقة النظر. على أي حال، هذا المستوى مستوى دقة النظر في الأمور يمكن الإنسان من التنبؤ فيما يقع في قادم الأيام، قد يكون بشكل إجمالي لمسار الحياة، وقد يكون بشكل تفصيلي لواقعة بعينها، لأمر بعينه، لمشكلة بحالها. نحن عندنا في أجوائنا الدينية من طقوس المعرفة الإجمالية لمستقبل الوقائع الاستخارة. الاستخارة قد تكون سبيلا لاستكشاف إجمالي لمستقبل أمر ما، ولكن في ثقافة الاستخارة عند العترة الطاهرة هناك قاعدة: الاستشارة قبل الاستخارة. الاستشارة قطعا لابد أن تؤخذ من شخص يمتلك مواصفات تجعلنا نطمئن إلى مشورته، نعتقد برأيه وما يقول. فالاستشارة قطعا ستكون مبنية إما على تجربة، وإما على معطيات من الماضي والحاضر، تكون مدروسة من وجهة نظر هذا الذي نحن نستشيره، أو أنه يمتلك موهبة دقة النظر. من هنا فإن الاستشارة تقدم على الاستخارة، وفي بعض الأحاديث استشارة المؤمن استخارة. الاستشارة قبل الاستخارة، لكن علينا أن نشير أهل المشورة. المضمون هو هو في هذه الكلمة الشريفة: استشارة المؤمن استخارة. هناك مستوى رابع: الحدث، وهذا الأمر يمتلكه بعض الناس، يمكنني أن أضرب لكم مثالا قد يكون طريفا. النساء بالقياس إلى الرجال يمتلكن حدثا بنسبة أعلى. يعني إذا أردنا أن نقوم بعملية إحصاء في 100 رجل ومئة امرأة، أن نقوم بعملية إحصاء لمن يملكون قدرة على الحدث حتى لو كانت جزئية، فإن عدد النساء سيكون أكثر. قد يتفوق الرجال في بعض الأحيان بقوة حدث أعلى بكثير من قوة الحدث عند النساء، لكن هذه الحالة يتيمة قليلة جدا. المرأة التي يتزوج عليها زوجها سرا أو أن تكون له علاقة مع امرأة أخرى سرا ليس عندها من معطيات ولا معلومات عن هذا الموضوع، تستطيع أن تدرك بقوة الحدث عندها هذا الموضوع. قد لا تستطيع أن تثبته، ولذا قد لا تتكلم، لكنها فيما بينها وبين نفسها تدرك ذلك. هذا جذر لقوة الحدث. حدث الأم بالنسبة لأولادها، إذا ما جرى شيء محزن أو مفرح على أولادها البعيدين عنها الغائبين عنها ولمدة زمانية طويلة، حدثها يكون مصيبا. أنا هنا أتحدث عن معنى الحدث، وإلا فهذا ما هو بتنبؤ مستقبلي. فالزوج قد تزوج، واقعة حدثت في الماضي، والزوجة حدثت بذلك، والأولاد وقع ما وقع عليهم من أمر مفرح أو محزن، والأم قد حدثت بذلك، شعرت بذلك. هذا هو جذر الحدث. قد يتفوق هذا الإحساس وهذا الشعور إلى حد أن الرجل أو أن المرأة يستطيعان أن يشخص المستقبل إما بنحو إجمالي وفي بعض الأحيان بنحو تفصيلي. الحدث مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان، وفقا له يستطيع أن يتنبأ بأمور وقعت وبأمور ستقع. نحن نتحدث هنا عن النبوءة، عن أمور ستقع. فالإنسان الحادث بإمكانه أن يتوقع أمورا حصلت، وأن يتوقع أمورا ستحصل. إذن هناك التجارب، هناك معطيات الماضي والحاضر، هناك دقة النظر، وهناك الحدث. كل هذه المستويات تتوفر في حياة الناس، كل هذه المستويات وفقا لها يستطيع الإنسان أن يتنبأ. قد تكون النبوءة إجمالية عامة، وقد تكون النبوءة تفصيلية دقيقة تحيط حتى بجزئيات الأمور وبصغائرها. نذهب إلى فاصل. عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه وجميع الأئمة وخلق شيعتهم أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن وأن ينزل لهم البيت المعمور ويظهر لهم السقف المرفوع ويريحهم من عدوهم والأرض التي يبدلها الله من السلام ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه. المستوى الخامس، هذا المستوى هو الذي قصدته حينما قسمت النبوءة إلى نبوءة جفرية ونبوءة دينية ونبوءة بشرية. المستويات المتقدمة التي تقدم ذكرها قبل قليل هي مستويات من النبوءة البشرية، لكنني لا أتحدث عنها هنا لأن حديثنا أساسا عن المشروع المهدوي، فما تقدم من حديث عن التجارب، عن معطيات الماضي والحاضر، عن دقة النظر، عن الحدث، هذه الأمور إذا ما أنتجت تنبؤا ونبوءة فإنها ستكون في أمور محدودة وجزئية وشخصية لا أن تكون بهذه العظمة وبهذه السرية وبهذا الاتساع. فما قصدته من نبوءة بشرية قصدت نبوءة بشرية ترتبط بالمشروع المهدوي الأعظم، لأن الحديث انطلق من هذه النقطة. من أي نقطة؟ من أن المشروع المهدوي هو مستقبل الحياة، هو مستقبل الإنسان، هو مستقبل الوجود. أيام الله ثلاثة: اليوم الأول هو يوم القائم، هو يوم المشروع المهدوي. مستقبل هو أعظم ما يمكن أن يكون من مستقبل. من هنا فإن النبوءة ستكون لصيقة به شئنا أم أبينا. المشروع هو بنفسه سيطارد النبوءات، والنبوءات ستطارده. إنه المستقبل الأعظم، فلا بد أن يكون ملتصقا بالنبوءات، ولا بد للنبوءات أن تكون ملتصقة به. من هنا جاء الحديث عن النبوءة الجفرية، وجاء الحديث عن النبوءة الدينية، ووصلت معكم إلى النبوءة البشرية. كل هذا يأخذنا في مسار التعظيم الذي يتنافر تنافرا كاملا مع مسار التقزيم. مسار التقزيم هو مسار حوزة النجف، مسار مرجئة الطوسي، مسار مراجع المنهج البتري التقصيري في النجف وكربلاء. هذا هو مسار التقزيم. مسار التعظيم هذا الذي أحدثكم عنه. مر الكلام في أجواء مسار التعظيم، ولا زال يتواصل متدفقا إلى هذه اللحظة. حتى وصلت معكم إلى النبوءة البشرية في المستوى الخامس بحسب تسلسل المستويات التي مر ذكرها: التجارب أولا، معطيات الماضي والحاضر ثانيا، دقة النظر، الحديث عن موهبة دقة النظر ثالثا، الحدث رابعا. المستوى الخامس: هناك موهبة مثلما حدثتكم عن الحدث، الحدث موهبة، دقة النظر موهبة، مثلما الشاعرية موهبة، مثلما فن الرسم موهبة، مثلما المواهب كثيرة في الكينونة الإنسانية. هناك موهبة التنبؤ، هذه موهبة. هل كل الناس يمتلكون موهبة الشاعرية مثلا؟ الجواب كلا، وهذا معروف لديكم. هل كل الناس يمتلكون موهبة جمال الخط؟ الجواب كلا، وهذا أمر أنتم تعرفونه. وهكذا، فهل كل الناس يمتلكون موهبة التنبؤ؟ الجواب كلا. إذا أردنا أن نقوم بمقايسة بين المواهب، أقل العدد ما بين الرجال والنساء بين أنواع المواهب يكون في هذه الموهبة. الشعراء بين الرجال والنساء عددهم كثير، الخطاطون كذلك الذين يمتلكون موهبة جمال الخط، الرسامون كذلك، إلى بقية المواهب الكثيرة التي يمتلكها الإنسان. لكننا إذا وجهنا أنظارنا إلى موهبة التنبؤ، أتحدث عن موهبة حقيقية، لا أن الإنسان يفتعلها أو أن الإنسان يدعيها أو أن الإنسان يتطبعها حتى لو لم يكن كاذبا. هناك فارق بين الطبيعة والتطبع. الطبيعة أمر يخرج مع الإنسان حينما يخرج من بطن أمه، تلك هي الطبيعة. التطبع أمر يكتسبه الإنسان، تارة يكتسبه من المعاشرة ومن التجارب ومن دروب الحياة المختلفة، فهو سيتطبع، وهذا التطبع قد يؤدي إلى تغيير طبيعته أو أنه يكتسب طبيعة جديدة من دون أن يكون قاصدا. إنها الأحداث والظروف والتجارب والمجريات التي تجري عليه تقوده إلى ذلك. وهناك تطبع مقصود أنا أسعى إليه، قد يكون عبر التدريب، عبر التعلم، عبر الممارسة، عبر الرياضات البدنية المعنوية الروحانية، قولوا ما تشاء. فقد يمتلك الإنسان بعض المواهب تطبعا. أنا لا أتحدث عن موهبة التنبؤ التي تأتي من طريق التطبع، ويمكن للإنسان أن يصبح متنبئا من طريق التطبع، لكن الفارق بين المتنبئ بطبعه وبين المتنبئ بتطبعه كالفارق بين الشاعر بطبعه وبين الشاعر بتطبعه. يمكن للإنسان أن يكون شاعرا وإن لم يكن قد ولد شاعرا. مرادي لم يكن قد ولد شاعرا، لم تكن الموهبة الشاعرية مركوزة في جبلته، في طبيعته حينما ولد، لكنه بإمكانه أن يصبح شاعرا. ضمن برنامج معين لا مجال للحديث عن كل التفاصيل. يمكن للإنسان أن يكون متنبئا. كثيرون من الذين يخرجون على الفضائيات إن لم يكونوا جميعا هم من هذا الصنف الذين يتحدثون على الإنترنت، من هذا الصنف ومن النوع الرديء. هناك من يتطبع تطبعا في جودة عالية، وهناك من يتطبع تطبعا رديئا. على أي حال، أنا لا أريد الكلام في كل هذه التفاصيل، فحينما أحدثكم عن موهبتي التنبؤ إنني أتحدث عن موهبة تكون قد ولدت مع الإنسان حين ولادته، إنها جزء من طبيعته. هذه الموهبة إذا ما حظيت بعلم واسع، بثقافة واسعة، بمعرفة متنوعة، مع رياضات روحانية صحيحة تتناغم معها، فإنها ستتفتق تفتقا، وحينئذ بإمكان ذلك الشخص أن يصدر النبوءات بنحو إجمالي، بنحو تفصيلي، إلى الحد الذي تكون مصيبة في الأعم الأغلب منها. لا يمكننا أن نقول من أن جميع نبوءاته ستكون مصيبة وبالدقة. في بعض الأحيان يكون صوابها إجماليا، وفي بعض الأحيان يكون صوابها جزئيا في جانب من الموضوع تكون صحيحة، وفي بعض الأحيان يكون صوابها حتى في التفاصيل الدقيقة. النتيجة الإنسان يمكنه أن يمتلك موهبة إذا ما روعيت بشكل صحيح ودقيق وحكيم، يمكنه أن يتنبأ بأمور كثيرة. وأنا أتحدث هنا عن المشروع المهدوي، لا شأن لي بالأمور الأخرى. مثلما تعلمون هذه حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. هذا الموضوع لا نستطيع أن نخضعه لمنطق العلم الأكاديمي. منطق العلم الأكاديمي يستند في بحثه إلى التجارب المحسوسة المدروسة المنظورة الملموسة، ويستند كذلك إلى الملاحظة والمراقبة والمتابعة المباشرة كي يشكل من ذلك معادلات رياضية. هذا هو منطق العلم الأكاديمي، فنحن لا نستطيع أن نخضع ظاهرة النبوءة وموهبة التنبؤ، ولا نستطيع أن نخضع مضامين تلك النبوءات لمنطق العلم الأكاديمي. هناك ما يسمى بالمنطق الذاتي. المنطق الذاتي أن ندرس الموضوع بما هو هو، بحدود مفرداته، بحدود الأجزاء التي تشكله تركبه. إذا كان الأمر منسجما داخليا في هذا الموضوع أو ذاك، فإننا نستطيع أن نستدل على صحته بالضبط، مثلما نقول في دعاء الصباح ونحن نتحدث عن الله: يا من دل على ذاته بذاته. قطعا هذا في مستوى التوحيد، أنا لا أتحدث عن هذا الموضوع، وإنما جئت به لتقريب الفكرة. فإننا كذلك في المخلوقات وفي شؤونها نستطيع أن نستدل بذات الشيء على الشيء نفسه، نستدل على الله بالله، ونستدل على رسول الله برسول الله، ونستدل على علي بعلي نفسه، ونستدل على الحجة ابن الحسن بالحجة ابن الحسن نفسه، ونستدل على المؤمن بالمؤمن نفسه، ونستدل على القرآن بالقرآن نفسه، ونستدل على عقيدتنا السليمة بعقيدتنا السليمة نفسها. قد يكون الأسلوب الذي أتبعه في عرض الحقائق من ثقافة الكتاب والعترة هو في نفس هذا الاتجاه من حيثية أخرى، حينما أجمع المعطيات لكم من آيات الكتاب والتي يعضد بعضها بعضا من مجموعة آيات مع الأحاديث التفسيرية التي تفسر تلكم الآيات، مع أن الآيات واضحة بنفسها، ولكنني أضيف إليها الأحاديث التفسيرية، وبعد ذلك آتيكم بمضامين الزيارات الأدعية المناجيات، وفوق كل ذلك فإن المطالب من أولها إلى آخرها لا تتعارض مع العقل جملة وتفصيلا، وهناك إخبات وجداني في القلب باتجاهها. كل هذا يجتمع في لوحة واحدة حينئذ ستدل على نفسها بنفسها، هذه اللوحة المتكاملة لا تحتاج إلى أدلة من خارجها. هذا الذي أردده دائما في برامجي، من أن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها. دائما أقول لكم احترموا عقولكم وخذوا الحقائق بما هي هي، لا تعبأوا بي ولا بغيري، فأنا لا أعطي الحقيقة قيمة، الحقيقة هي التي تكسبني قيمة حينما أعلنها. لماذا؟ لأن الحقائق تحمل قيمتها في نفسها، لست أنا الذي أكسب الحقيقة قيمة. حتى الروايات والأحاديث في كثير من الموضوعات ليست هي التي تكسب الحقائق قيمتها، إنما تأتي الروايات والأحاديث كي تكشف عن قيمتها، لأن الحقائق تحمل قيمتها في جوهرها في ذاتها، لكننا لا نكون ملتفتين إلى ذلك، فتأتينا آيات القرآن وتأتينا أحاديث الأئمة كي تكشف لنا عن قيمتها، لا أن تجعل لها قيمة، لأن قيمتها في ذاتها. الحقائق قيمتها في نفسها، وهذا هو معنى الحق. الحق لا يحتاج إلى دليل، الحق يدل على نفسه بنفسه. هذا مطلب واسع مطرد، مثلما قلت لكم نحن لا نستطيع أن نحاكم ظاهرة التنبؤ وموهبة التنبؤ، ولا نستطيع أن نحاكم أو أن نحكم على ما ينتجه المتنبئون وفقا للمنطق الأكاديمي، إنما نستطيع أن نحكم على كل ذلك وفقا للمنطق الذاتي، إذا ما درسنا تفاصيل هذه الموضوعات وتفاصيل هذه المجريات وفقا لسياقات لا تتعارض مع العقل، ووفقا لسياقات لا تتعارض مع بديهيات الدين التي ليس عندنا من شك فيها مطلقا. يمكننا أن نقر بصحتها وفقا للمنطق الذاتي من خلال دلالة الأشياء على نفسها بنفسها، لا بنحو خرافي ولا بنحو ليس علميا، إنما من خلال دراسة الأجزاء والتراكيب حتى نجدها منسجمة، حتى نجدها في لوحة واحدة لا نستطيع أن ننقص جزءا منها. من تابع برامجي إنني في الموضوعات الكبيرة والمعقدة أتبع أسلوب الشاشات المتعددة، فكل شاشة تعرض لنا جانبا من الموضوع. الموضوع كبير متسع مطرد، كيف سألم به؟ فإنني سأقسمه إلى شاشات متعددة، سأعرض في كل شاشة جانبا من المعطيات، وبعد ذلك حينما تكتمل الشاشات فإن صورة ستتجلى واضحة بينة بتمام الوضوح. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه: الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به، والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحلم نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير، مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب، بل اختصاص من المفضل الوهاب. من أشهر المتنبئين في العالم نوستراداموس، المتنبئ الفرنسي الشهير في عالم الكتب والمكتبات، يقولون من أن أكثر كتاب يباع في أوروبا وحتى في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في فرنسا، من أن أكثر كتاب يباع بعد الإنجيل هو كتاب القرون للمتنبئ الفرنسي نوستراداموس. لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الرجل، البرنامج ليس للحديث عن هذا المتنبئ. تحدثت عنه كثيرا وليس اليوم. بإمكانكم أن تجدوا لي من الأحاديث عنه منذ الثمانينات والتسعينات في مجالسي ودروسي وبشكل مفصل. هذا هو أشهر متنبئ في العالم. لابد أن تعرفوا هناك متنبئون صينيون في الماضي وحتى في حاضر هذا الوقت. هناك متنبئون من الهنود، هناك متنبئون من الفرس، هناك متنبئون من العرب. تنبؤاتهم موجودة في الكتب المختصة بهذه الموضوعات. كان في نيتي أن أحدثكم عن بعض المتنبئين العرب من الماضين، وأن أورد لكم بعضا من تنبؤاتهم، لكنني لا أملك وقتا كافيا لذلك. كان في نيتي أن أقرأ عليكم الرسالة التي بعثها نوستردامس إلى ولده قيصر، إلى ولده سيزر. هي رسالة مهمة جدا موجودة في هذا الكتاب، نبوءات نوستردامس للدكتور دو فومبرون، وهذه الطبعة طبعة دار مكتبة التربية بيروت لبنان 1996. الرسالة تبدأ من صفحة 89 وتنتهي في صفحة 96، وقد أرخها أول آذار 1555. متى مات نوستردامس؟ نوستردامس توفي 1566 قطعا من التاريخ الميلادي. ما عندي وقت. رسالة مهمة بعث بها نوستردامس إلى ولده قيصر، يحدثه فيها عن كتب كانت تشتمل على الأسرار اطلع عليها وأحرقها. يحدثه فيها عن أن موهبة التنبؤ لن تكون ناجحة إلا بطاعة الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه. يحدثه ويحدثه رسالة مفصلة، ويخبره عن الطريقة التي يتبعها هو في تحصيل واستخراج نبوءاته. البرنامج ليس للحديث عن هذا المتنبئ، إنما جئت به مثالا عن المتنبئين الذين نبوءاتهم نبوءات بشرية، فقد حدثتكم عن النبوءات الجفرية، وحدثتكم عن النبوءات الدينية، ووصلت معكم للحديث عن النبوءات البشرية. سأقرأ لكم من كتابه القرون. القرون هو أشهر كتاب لنوستراداموس، قسمه إلى 10 قرون. هو لا يتحدث عن قرون الزمان، وإنما هو تقسيم لكتابه. القرون يعني الفصول، القرون العشرة يعني الفصول العشرة. يبدو أن الكتاب الأصل ليس موجودا، هكذا يقال، من أن الكتاب في أصله كان يتألف من 10 قرون، وكل قرن يشتمل على 100 رباعية، رباعية شعرية كتبها باللغة الفرنسية القديمة، قطعا خالطها بشيء من الثقافة اللاتينية وبشيء من ميثولوجيا الإغريق وبشيء من المصطلحات الدينية وبشيء من اللغات الأوروبية القديمة، لكن نظمها بإطار عام بلغة فرنسية أدبية راقية. على أي حال، كتاب القرون يتألف من 10 قرون، يفترض أن في كل قرن يتواجد 100 رباعية شعرية، ورباعية تتألف من بيتين من الشعر، وكل بيت يتألف من مصراعين، فالرباعية هي 4 مصارع، 4 أشطر. لكننا إذا رجعنا إلى كتابه الذي يتوفر الآن بين أيدينا، لا نجد هذا العدد من الرباعيات في قرونه العشرة. بعض القرون فيها هذا العدد، وبعض القرون ليس فيها هذا العدد. هناك من يقول من أن الكتاب هو هكذا كتبه نوستردامس. على أي حال، نحن لسنا مهتمين بالكتاب بما هو هو. أنا أريد أن أضرب لكم أمثلة من النبوءات البشرية التي ترتبط بالمشروع المهدوي. لماذا؟ كي نتلمس عظمة هذا المشروع. هذا الرجل أصل عائلته يهودية، وبعد ذلك تنصرت، وهذا الرجل جمع بين الثقافة اليهودية والمسيحية وبين دراسة الطب ودراسة علم الفلك. كان فلكيا، وكان طبيبا، وكان رجل دين يمتلك ثقافة واسعة جدا. رباعياته تخبرنا عن عقلية موسوعية في التاريخ وفي الجغرافيا وفي العلوم القديمة وفي العلوم التي كانت في زمانه. قد يغالي البعض في شخصيته فيقول من أنه قد سبق نيوتن الذي جاء بعده زمانا سبقه في إدراك الكثير من الحقائق الفيزيائية، ومن أنه سبق الكثير من العلماء في تخصصات مختلفة أن توصل إليها. لا أريد أن أذهب في هذه الاتجاهات التي تختلف الأقوال فيها. الذي أعبأ به بالنسبة لهذه الحلقات أن أشير إلى جانب من تنبؤات هذا الرجل. نحن لا نتوقع تنبؤا كاملا تفصيليا، خصوصا وأن المتنبئين عادة يخفون تنبؤاتهم بأساليب معينة. على أي حال، أنا لا أريد أن أتشعب كثيرا في موضوع التنبؤ هذا، إنما أريد أن أضرب لكم أمثلة مما جاء في كتابه بخصوص مشروع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. في البداية أذكر لكم أمثلة من تنبؤ هذا المتنبئ بموضوعات لم تكن موجودة في زمانه أصلا. على سبيل المثال، هذه آخر نبوءة في كتابه. قطعا نوستراداموس لا يجعل النبوءات متسلسلة من الجهة التاريخية، له طريقته في تبويب قرونه وترتيب رباعياته وذكر تنبؤاته. هذا هو كتاب القرون، نبوءات نوستراداموس، وهذه ترجمة يحيى عبود، طبعة دار اليوسف، بيروت لبنان، وهذه الطبعة الأولى 2002 ميلادي، صفحة 438، رقم النبوءة 100 من القرن العاشر. متى توفي نوستراداموس؟ 1566 ميلادي، قبل الثورة الفرنسية وقبل أن تكون بريطانيا العظمى، قبل أن تكون إمبراطورية حكمت الكثير من بلدان العالم. كانت بريطانيا محصورة في واقعها الأوروبي. كما قلت لكم، نوستراداموس توفي سنة 1566 ميلادي. قطعا كتابه كان موجودا قبل هذا التاريخ، قبل تاريخ وفاته. ماذا يقول في هذه النبوءة؟ هكذا يقول: ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة، هذا لم يكن موجودا لإنجلترا. ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة، الأكبر قوة لأكثر من 300 سنة. قوات عظيمة تعبر في البر والبحر، لن يرضى البرتغاليون. غريب كلام هذا الرجل. قلت لكم توفي سنة 1566، هذه النبوءة قبل هذا التأريخ. بريطانيا في ذلك الوقت، إنجلترا في ذلك الوقت كانت محصورة في واقعها الداخلي ومشغولة بمشاكلها مع جيرانها الأوروبيين. ليس هناك من توقع أبدا أن بريطانيا ستخرج من واقعها الضيق كي تكون إمبراطورية عظمى وكي تحكم أكثر بلاد العالم. نوستراداموس هكذا يقول في نبوءته: ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة. هذا الكلام في زمان النبوءة لم يكن له لا من عين ولا من أثر على الإطلاق. عودوا واقرأوا التاريخ. توفي الرجل سنة 1566. اقرأوا تاريخ بريطانيا العظمى، متى بدأت خطواتها الأولى لتأسيس إمبراطوريتها؟ متى؟ كل الذين أرخوا لبريطانيا العظمى من أن إمبراطوريتها بدأت خطواتها الأولى، كلهم يقولون كانت البداية الضعيفة متى؟ سنة 1600 ميلادي. لهذا السبب أكرر تأريخ وفاة نوستراداموس: 1566 توفي نوستراداموس، والنبوءة قبل هذا التأريخ. إلى 1600 وبريطانيا محصورة في واقعها، وإنما بدأت خطوات ضعيفة في 1600 ميلادي، ولم يكن بشكل ملكي وحكومي، وإنما ذهب من ذهب من البريطانيين من الإنجليز إلى الهند لتأسيس شركة شخصية هناك للاتجار بالتوابل الهندية بالمنتجات الهندية. هم أرادوا أن يعملوا مثلما عمل البرتغاليون. البرتغاليون ذهبوا إلى الهند، والبرتغاليون في ذلك الوقت كانوا أعظم في القوة من بريطانيا، فقد احتلوا الكثير من البلدان، وتسلطوا عليها وسيطروا عليها. على أي حال، البرتغاليون كانوا قبل البريطانيين في الهند، وكان الفرنسيون أيضا كانوا موجودين في الهند. البرتغاليون كانوا يسيطرون على قسم كبير من التجارة في الهند، من تجارة التوابل والمنتجات الهندية، وكذلك الفرنسيون. جاء البريطانيون بشكل محدود إلى الهند سنة 1600 وبنحو شخصي ليس بنحو حكومي، ولكنهم شيئا فشيئا توسعوا حتى طردوا البرتغاليين وطردوا الفرنسيين بعد ذلك. ماذا يقول نوستردامس؟ ستكون لإنجلترا مملكة كبيرة، الأكبر قوة لأكثر من 300 سنة، قوات عظيمة تعبر في البر والبحر، لن يرضى البرتغاليون. هذا التعبير تعبير دقيق، قطعا لن يرضوا. لماذا؟ لأن البريطانيين طردوهم من الهند، وبعد ذلك سيطروا سيطرة تجارية وسياسية على الهند. شركة الهند الشرقية صارت تسيطر على التجارة في الهند، تسيطر على الاقتصاد الهندي، وتسيطر على الوضع السياسي أيضا. فصارت الهند مستعمرة بنحو اقتصادي وبنحو اجتماعي وبنحو سياسي من مستعمرات بريطانيا، وتوسعت بريطانيا بعد ذلك. هذه الدقائق التي ذكرها نوستردامس مثلا لن يرضى البرتغاليون، حتى هذا التعبير قوات عظيمة تعبر في البر والبحر. بريطانيا في ذلك الوقت كانت قواتها بحرية فقط لأنها جزيرة، قواتها البرية محدودة جدا، كانت تعتمد على أسطولها البحري، على قوتها البحرية. ولكن بعد ذلك صارت تملك جيشا بريا عظيما وجيشا بحريا عظيما. الدقة في النبوءة هنا، الأكبر قوة لأكثر من 300 سنة، أكثر من 300 سنة، كل الذين أرخوا للإمبراطورية البريطانية العظمى قالوا من أنها بدأت خطواتها الأولى سنة 1600، ومن أنها انهارت سنة 1945 ميلادي بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فانكفأت بريطانيا على نفسها تحاول أن تبلسم جراحها. ما بين 1600 1945، يعني 345، أكثر من 300. مثل ما قال: الأكبر قوة لأكثر من 300 سنة. نبوءة عجيبة بكل تفاصيلها، وهذا النص موجود في المخطوطات، لم يتعرض لتحريف. أخذ لكم مثالا آخر، هذا المثال يتحدث عن مدينة نيويورك. هذا هو القرن 6 وهذه النبوءة 97، صفحة 300 من الطبعة التي ذكرتها لكم. ماذا يقول نوستراداموس؟ سوف تحترق السماء في 45 درجة. نيويورك واقعة بين خطوط العرض، أربعين وخمسة وأربعين. نيويورك واقعة في مجموعة الخطوط هذه من خطوط العرض، ما بين 40 و45. سوف تحترق السماء في 45 درجة. يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة. هذا الوصف ينطبق على المدينة جغرافيا وحتى في اسمها وواقعها. جغرافيا شخص الموقع، سوف تحترق السماء في 45 درجة. هذه درجات التعيين الجغرافي لخطوط العرض. يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة. ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة. أولا لابد أن تأخذوا بنظر الاعتبار، نوستراداموس يتحدث بلغة في أيام زمانه، هذا أولا. وثانيا هو يخفي تنبؤاته كما يفعل المتنبئون، خوفا على أنفسهم من أن يحكم عليهم رجال الدين بالهرطقة. ولا بد أن تعرفوا من أن الترجمة تفسد المعاني في كثير من الأحيان. سوف تحترق السماء في 45 درجة، هذا الموقع الجغرافي وهو موجود، هذا ما هو بأمر احتمالي، هذا الموقع الجغرافي لمدينة نيويورك. يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة. إنه يرى صورا. ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة. اللهيب باتجاه الأعلى. تتذكرون ماذا حدث في برجي مركز التجارة العالمي؟ القضية الدقيقة هنا، وهذا الكلام لم يعرفه أحد إلا بعد أحداث 11 من سبتمبر وما خرج من كتب وما خرج في وسائل الإعلام. الشطر الأخير من الرباعية: عندما يريدون الحصول على دليل من النورمانديين. أولا، النورمانديون من هم؟ إنهم الفرنسيون. نورماندي عنوان معروف في التاريخ الفرنسي. النورمانديون هم الفرنسيون. عندما يريدون الحصول على دليل من النورمانديين، من هم؟ الأمريكان. بعد ذلك المعلومات ظهرت. ما الذي ظهر في وسائل الإعلام؟ حتى الشراح الذين شرحوا هذه الرباعية لم يشرحوا هذا السطر من الرباعية. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا منه شيئا. أنا حينما قرأته في الثمانينات لم أفهم منه شيئا، وحتى حينما عدت إلى الرباعية بعد أحداث 11 من سبتمبر لم أفهم السطر الرابع، ولكنني فهمت السطر الرابع بعد ذلك حينما كنت أتابع الإعلام وقرأت ما قرأت فيما كتب عن كواليس أحداث 11 من سبتمبر. المخابرات الفرنسية أخبرت الأمريكان قبل الحادثة بوقت قصير جدا من أنهم حصلوا على معلومات من أن الإرهابيين سينفذون أمرا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه المعلومة أوصلتها المخابرات الفرنسية إلى الأمريكان قبل الحادثة بوقت قصير، لكن المعلومة كانت إجمالية لم يعبأ بها الأمريكيون كثيرا. لما حدث ما حدث رجعوا إلى الفرنسيين يبحثون عن الأدلة عندهم. معلومة دقيقة. هذا النص أنا قرأته في الثمانينات وكنت أفهمه كما يفهمه الشارحون لهذه النبوءات بطريقة أخرى، وهذا السطر ما كنت أفهم منه شيئا، حالي كحال الذين شرحوا هذه الرباعيات. صدقوني في الثمانينات جمعت ما يقارب، لماذا ما يقارب؟ فعلا إنني جمعت 7 ترجمات لرباعيات نوستردامس، وجمعت الكثير من الدراسات عن نبوءاته. فحينما كنت أقرأ هذه النبوءة واعتمادا على معلومات الشراح كنت أعرف من أنها عن مدينة نيويورك، ولكن ما هذا الكلام الذي يقوله؟ سوف تحترق السماء في 45 درجة، يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة، ويقفز اللهب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة، يدنو الحريق. الطائرات التي تسبب الحريق تدنو شيئا فشيئا، يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة، ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة. ما هكذا حدث الانفجار وهكذا حدث الحريق. لكن هذا السطر حتى بعد أن حدث ما حدث في نيويورك أنا ما فهمته، وحتى الذين شرحوه لم يفهموا، وإنما تبينت الوقائع بعد ذلك. على الأقل عندي تبينت الوقائع لما كنت أتابع كواليس الأحداث، فوجدت فيما كتب وبالوثائق في العديد من المصادر من أن الفرنسيين خبروا الأمريكان، لكنهم لم يعبأوا بإخبارات الفرنسيين. بعد أن حدثت الحادثة رجعوا إلى الفرنسيين يطلبون منهم الأدلة والوثائق التي ينتفعون منها في التحقيق ومتابعة ما جرى. سوف تحترق السماء في 45 درجة، يدنو الحريق من المدينة العظيمة الجديدة، ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة. إنه يرى في بعض نبوآته يتحدث عن معركة جوية في طائرات من الحديد، يتحدث عن طيور من الحديد في هذه الطيور الحديدية في هذه الوسائل الطائرة. هكذا يقول: إنني أرى الرجل الذي نصفه الأعلى كالخنزير. هكذا كان يلبس الطيارون في الحرب العالمية الثانية. يراه كأنه الخنزير، ما كان يلبسه الطيار آنذاك. فهذا الرجل المتنبئ كان يرى ويقفز اللهيب الكبير المنتشر إلى الأعلى مباشرة عندما يريدون الحصول على دليل من النورمانديين، إنهم الفرنسيون. نبوءة أخرى، صفحة 434 من القرن العاشر، إنها النبوءة 86. لاحظوا ماذا يقول في هذه النبوءة: سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين. الغرفين كلمة ليست عربية، إنها تعني حيوانا أسطوريا في الثقافة الغربية، يوجد على أعلام بعض الدول ويتبنى شعارا رسميا رمزيا لبعض الدول. الشركات المؤسسات تتخذه شعارا ورمزا وعلامة لها. الغرفين حيوان أسطوري، جسمه جسم أسد، ورأسه رأس عقاب، هذا الطائر المعروف، وجناحاه كذلك، جناحا نفس هذا الطائر. هكذا يقول نوستراداموس: سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين في ثقافتنا العربية، نسمي هذا الحيوان بطائر الفتخاء. طائر الفتخاء هو هذا الغرفي، لمن سمع بهذا الطائر، طائر الفتخاء هو الغرفي. سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين، يرافقه أولئك الذين من الشمال، سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض، وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل. هذه الواقعة منذ زمان نوستراداموس وإلى 2003، هل لها من ذكر في التاريخ؟ منذ زمان نوستراداموس أن الغرب بكله يأتي لمقاتلة ملك بابل، نبوءة واضحة. الرجل كان يرى سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين، يرافقه أولئك الذين من الشمال، من شمال الأرض، إنها أوروبا الغربية، أوروبا الشرقية لم تأتي لقتال العراق، أوروبا الغربية، أولئك الذين من الشمال هم البريطانيون، وملك أوروبا إنه بوش ملك الغرب. سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين، يرافقه أولئك الذين من الشمال، سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض. وبالمناسبة فبوش هو أوروبي وأصله بريطاني، حكام الولايات المتحدة الأمريكية أوروبيون، وفي الأعم الأغلب بريطانيون في أصولهم وجذورهم العائلية. سوف يأتي ملك أوروبا مثل الغرفين، مثل هذا الحيوان الأسطوري، كأسد يطير بأجنحة الصقور، بأجنحة عقاب، يرافقه أولئك الذين من الشمال، سيقود جيشا كبيرا من الحمر والبيض، وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل. جئتكم بهذه النماذج من النبوءات، نبوءة عن الإمبراطورية البريطانية العظمى، ولم تكن موجودة في زمان نوستراداموس، نبوءة عن أحداث 11 سبتمبر. هناك نبوءات أخرى ترتبط بالإمبراطورية البريطانية، وهناك نبوءات أخرى ترتبط بأحداث 11 سبتمبر. أنا لست بصدد تتبع نبوءات هذا المتنبئ، إنما جئتكم بأمثلة من نبوءاته، والتي يشهد الواقع بتحققها. النبوءة 3 واضحة، إنها حرب 2003، وسيتوجهون لمقاتلة ملك بابل. نذهب إلى فاصل. عن عبد الرحمن بن كثير قال: كنت عند أبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه، إذ دخل عليه مهزم الأسدي فقال: أخبرني، جعلت فداك، متى هذا الأمر الذي تنتظرونه؟ فقد طال. فقال: يا مهزم، كذب الوقاتون وهلك المستعجلون ونجا المسلمون وإلينا يصيرون. عن محمد بن مسلم عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: من وقت لك من الناس شيئا فلا تهابن أن تكذبه، فلسنا نوقت لأحد وقتا. هذه نبوءة من نبوءات نوستردامس من القرن الثالث، من القرن الثالث من قرون كتابه، من الفصل الثالث. النبوءة الرابعة صفحة 129 من الطبعة التي أشرت إليها. هنا يتحدث عن الأجواء حينما أقرأ النبوءة، ستعرفون ما أقصد. حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف، لن يكون بعيدين عن بعضهما البرد والجفاف والخطر حول الحدود، حتى في المكان الذي جاء منه الوحي. المكان الذي جاء منه الوحي، هذا العنوان قد يقول قائل من أنه مسيحي وثقافته يهودية يتحدث عن وحي اليهود، عن وحي النصارى بحسب ثقافتهم، هذا ممكن، هذا الأمر ممكن. ولكن إذا جمعنا هذه النبوءة مع النبوءات الأخرى التي ستأتي، فإنه يتحدث عن مكة، حديث عن كسوف وخسوف في الوقت نفسه. ما هذه العلامات؟ وحديث عن تغير في الأجواء في كل الأرض. ما نحن نشاهد التغير الآن، حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف، أنتم ماذا تريدون؟ هل تريدون من نوستردامس أن يكون نبيا معصوما، أن يكون عالما بالغيب، أن يكون عالما بما كان وما يكون وما هو كائن؟ إنه رجل متنبئ، سيدرك جانبا من الموضوع. حينما يكون هطول المطر نادرا في الكسوف والخسوف لن يكون بعيدين عن بعضهما، البرد والجفاف والخطر حول الحدود، وصف دقيق لأوضاع عالمنا اليوم حتى في المكان الذي جاء منه الوحي. في القرن الثاني من قرون نوستردامس النبوءة التاسعة والعشرون: سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته. الرجل الشرقي، هذا عنوان في نبوءات نوستردامس الذي سيسيطر على العالم في آخر الأمر، هذا هو حاكم العالم، لن يخرج من الغرب، هكذا يقول، حاكم العالم سيخرج من الشرق، لا كما تتوقعون أيها الغربيون من أن الذين سيحكمون العالم الغربيون، الشرقيون هم الذين سيحكمون العالم في آخر الأمر. هذا هو نوستردامس يقول: سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، من مدينته الأم، من حاضرته، من مدينته الأولى. من أين سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته؟ إما المراد من مكة ومكة حاضرته، وإما المراد من الكوفة والكوفة حاضرته أيضا. مكة في الشرق، الكوفة في الشرق، والمهدي شرقي، المهدي شرقي، المهدي من ولد إبراهيم، وإبراهيم من أور، وهؤلاء هم الشروقيون اللي يسمونهم في زماننا الشروقيين، إنهم الشروقيون، هؤلاء هم الشروقيون في كتب التاريخ. إبراهيم من أور، إنهم السومريون، إنهم الشروقيون، إنهم نبط العراق، هؤلاء هم أجداد الحجة بن الحسن. الشروقيون نبط العراق، إبراهيم جده. فالحجة ابن الحسن شرقي وحاضرته، إما أن يريد منها نوستردامس، إما أن يريد مكة، وإما أن يريد الكوفة. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا. جبال الإبنين أتعلمون أين هي؟ إنها على الحدود الإيطالية، إنها جبال إيطالية تتصل بطرف من أطرافها بجبال الألب، جبال إيطالية فرنسية. بحسب رواياتنا الإمام لم يذهب إلى هناك، وإنما يرسل جيشه إلى بلد أخواله إلى إيطاليا، فأمه تضرب أصولها من جهة الآباء إلى إيطاليا، من جهة أعمامها، ومن جهة أخوالها فإنها تضرب إلى فلسطين. فأمها من أحفاد شمعون الصفا، الذي يعرفه الغربيون بالسايمن. سايمن إنه شمعون الصفا، هو جد للسيدة نرجس من جهة أمها، وأما من جهة أبيها فإن آباءها من ملوك الروم، تعود أصولهم إلى إيطاليا. جبال الإبنين إنها جبال إيطاليا. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا، لأنها تطل على فرنسا. سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج. كيف سيعبر من خلال السماء والذي يتحدث؟ توفي سنة 1566، هل هناك من وسائل لعبور السماء آنذاك؟ سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج، لا تعيقه العوائق، أساطيل في البحار، أساطيل في الجو، في كل مكان. وسيضرب بعصاه كل الناس. مر علينا وأنا أقرأ عليكم في رؤيا يوحنا من أنه سيضرب الأمم بعصا من حديد، تتذكرون؟ قلت لا سيف إلا ذو الفقار. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، هنا تمتزج الثقافة الدينية الإسلامية مع اليهودية مع المسيحية عند هذا الرجل الموسوعي. وحينئذ تتجلى نبوآته بهذه الطريقة. قد لا يتمكن الغربيون من شرح النبوآت بهذه الطريقة التي أشرحها، السبب واضح، هم ليسوا مطلعين على ثقافة العترة الطاهرة. أنا مطلع على ثقافتهم، أنا ملم بثقافة المسيحية وثقافة اليهودية، وملم بثقافة التنبؤ، وملم بالدراسات التي كتبت عن نوستردامس، وملم بثقافة العترة. من هنا تجدون شرحي واضحا صريحا، أنا لا أحمل الكلام أكثر مما يتحمل. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا. سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج، وسيضرب بعصاه كل الناس. إنه سيضرب الأمم بعصا من حديد كما تقول أناجيلهم، ذلك الذي نزل من السماء على فرس أبيض، والذي يدعى الأمين الصادق، الذي كان يلبس قميصا أبيض لكنه كان مضمخا بالدماء، هكذا تقول رؤيا يوحنا في كتاب العهد الجديد. سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته وسيعبر جبال الإبنين ليرى فرنسا. سيعبر من خلال السماء والبحار والثلوج، وسيضرب بعصاه كل الناس. الرباعية الثلاثون من القرن نفسه، من القرن الثاني، رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، هذا الاسم كان يخيف أوروبا زمان الحضارة الرومانية. هانيبال، إنه هانيبال الحضارة الفينيقية التي تأسست في لبنان ثم انتقلت إلى ليبيا إلى الشمال الأفريقي، ومن هناك كان هانيبال يجيش الجيوش يهاجم الرومان في عقر دارهم، فكان اسم هانيبال اسما مخيفا. ومنذ ذلك الوقت أطلقوا اسم البربري على سكان شمال أفريقيا. ولهذا السبب فإن الثقافة الأوروبية القديمة كانت تطلق هذا العنوان على سكان الشمال الأفريقي كي تصفهم بالمتوحشين، من هنا يستعمل هذا الوصف وكأنه عنوان خاص بالمتوحشين، إنها جيوش هانيبال. أنا لا أجد وقتا كي أحدثكم عن التاريخ القديم. رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، إنه يتحدث عن إمام زماننا، رعب البشرية، لا رعب بعدئذ أبدا، يسير الرعب أمامه 3 أشهر في الروايات، يسير الرعب أمامه 3 أشهر، مسيرة 3 أشهر. رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، رعب البشرية، لا رعب بعدئذ أبدا. كما أن الصحف لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي، ثم سيأتي إلى الروم. من أين يأتي؟ من خلال بابل. أين بابل؟ وأين ليبيا التي هي موطن هانيبال؟ وأين شمال أفريقيا؟ وأين الروم؟ أين إيطاليا؟ مثلما قلت لكم، رؤيته لن تكون كاملة، وهو يخبئ المعاني. تارة يمدح الرجل الشرقي وأخرى يظهر قدحا فيه. في النبوءة السابقة قال: وسيضرب بعصاه كل الناس. إنه يمدحه هنا لأنه يشير إلى المدح الذي ورد في الإنجيل. هنا يشعر بقسوته، ولكنه بعد ذلك يقول من أنه سيأتيكم من بابل. هذه تغطية حينما كان الحديث عن هانيبال، فهانيبال لا علاقة له ببابل، فينيقي موطنه شمال أفريقيا. رجل يحيي آلهة هانيبال الجهنمية، رعب البشرية، لا رعب بعدئذ أبدا، بعد ذلك الرعب. كما أن الصحف لا تحكي عما هو أسوأ في الماضي، ثم سيأتي إلى الروم. من أين يأتي؟ من خلال بابل، حاضرته الكوفة. إذا جمعنا بين هذه النبوءة والنبوءة السابقة، سيخرج الرجل الشرقي من حاضرته، من عاصمته. من أين يأتي؟ ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل، إنه يتحدث عن الكوفة. سلاما سلاما على كوفة القائم، سلاما على دياره الموحشات، سلاما على مواطئه في مسجد الكوفة وفي مسجد السهلة، سلاما سلاما على ثرن تدوسه حوافر جواده ما بين الغاضريات والنجفات في أرض كوفان، سلاما سلاما يا بقية الله. ثم سيأتي إلى الروم من خلال بابل، القرن الخامس، النبوءة 25 صفحة 232، الأمير العربي هو الرجل الشرقي، هو القادم إلى الروم من بابل، هو هذا الأمير العربي. أي أمير عربي يتحدث عنه نوستردامس في زمانه؟ والعرب ذهبوا في سبات التاريخ في ذلك الوقت، عن أي أمير عربي يتحدث؟ الأمير العربي ثم يتحدث عن وضع الأفلاك والنجوم. نوستردامس كان منجما وعالما فلكيا متعمقا. الأمير العربي: المريخ، الشمس، الزهرة، وبرج الأسد. برج الأسد، أتعلمون من أن صاحب الأمر إذا أردنا أن نشخص برج ولادته بحسب التاريخ الميلادي، الإمام متى ولد؟ الإمام ولد في 15 من شهر شعبان. لا أريد أن أدخل في تفاصيل السنين والوقائع، لكن إذا أردنا أن نقدر ذلك تقديرا ميلاديا، أنا لا أقطع بهذا، ولكن بحسب المعطيات المتوفرة، بحسب المعطيات المتوفرة، ولادته ستكون في 29 من شهر تموز. إنه برج الأسد، برج الأسد. إذا أردنا أن نقول عن مولد الإمام فهو من مواليد برج الأسد قطعا، إذا كان هذا التقدير الميلادي صحيحا. المنجمون يعبؤون بهذا. أظن أن نوستردامس يشير إلى هذا. أنا لم أقرأ هذا عند الشراح، هذا هو فهمي وتقديري لهذه المنظومة التنجيمية التي تحدث عنها. الأمير العربي: المريخ، الشمس، الزهرة. هذه الرموز تشير إلى القوة والاستعلاء والحرب. بحسب الرموز التنجيمية المعروفة، الأمير العربي: المريخ، الشمس، الزهرة، وبرج الأسد. ربما يشير إلى برج ولادة الإمام بحسب التاريخ الميلادي. سيخضع حكم الكنيسة للبحر. هو يتحدث عن الفاتيكان، يتحدث عن حكومة الدين المسيحي في العالم سيخضع حكم الكنيسة للبحر. كيف يكون ذلك؟ للأسطول البحري القادم هو يقول: وباتجاه بلاد فارس سوف يقوم قرابة 1,000,000 رجل بغزو مصر وبيزنطة. وبيزنطة هي تركيا، هي تركيا التي كانت تمتد إلى بلاد الغرب. الدولة البيزنطية هي الدولة الرومية الشرقية التي كانت في بيزنطة في تركيا. ثم يقول: الأفعى الحقيقية، رموز. كل هذا في أجواء الأمير العربي الذي يرتبط ببرج الأسد. الأمير العربي، المريخ، الشمس، الزهرة، وبرج الأسد، سيخضع حكم الكنيسة للبحر، للقوة القادمة من البحر وباتجاه بلاد فارس. من هناك تأتي، سوف يقوم قرابة 1,000,000 رجل بغزو مصر وبيزنطة. الأفعى الحقيقية. إنه القرن الخامس من قرون نوستردامس، الرباعية 55، صفحة 245. ماذا يقول؟ في البلد السعيد من الجزيرة العربية. البلد السعيد، العنوان الأول مكة، العنوان الثاني المدينة. في ثقافة العربي، في ثقافة المسلمين، وفي الثقافة التي يعرفها أيضا نوستردامس، في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص. ليس المراد من الولادة أن يولد من بطن أمه، وإنما سيكون ظاهرا بحسب ما سيأتي من كلام. سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد. قوانين محمد دينه. سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة، والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر. الأمة الليغورية، إنهم الأوروبيون ما بين الإيطاليين والفرنسيين. ونوستردامس يصر على هذه المناطق لأنه في الأصل من إسبانيا، وكان يعيش في فرنسا. جذوره تضرب إلى يهود إسبانيا، إلا أنه كان يعيش في فرنسا، كان فرنسيا. وإيطاليا هي قبلة المسيحيين، الكنيسة المسيحية في إيطاليا هي التي كانت تحكم أوروبا. ملوك أوروبا، أباطرة أوروبا، كانوا مربوطين بالحبال إلى الكنيسة المسيحية في إيطاليا. فتلاحظون دائما في نبوآته هناك شد وربط ما بين إيطاليا وفرنسا. في عالم الجغرافيا الأمر واضح. لكن الرجل لا يتحدث هنا عن عالم الجغرافيا. في البلد السعيد من الجزيرة العربية سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، أولهم محمد، أوسطهم محمد، آخرهم محمد، كلهم محمد. سوف يولد شخص ذو شأن في قوانين محمد، سوف يقلق بال إسبانيا ويفتح غرناطة والجزء الأغلب من الأمة الليغورية من البحر من جهة إيطاليا وفرنسا. وقت الحلقة صار طويلا مع أنني أحاول الإيجاز والاختصار قدر الإمكان، وأعرضت عن رسالته المهمة لولده، وتركت حديثي عن المتنبئين العرب والمسلمين. ومع ذلك فإن الوقت جرى سريعا. هذا هو القرن العاشر، الرباعية 74. بشكل سريع سأقرأ الرباعيتين ولن أتوقف عندهما كثيرا. ينتهي عام العدد 67، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم. العصر الألفي السعيد العظيم هذا عنوان معروف في الثقافة المسيحية، إنه العصر الذي سينزل فيه عيسى، القيام الثاني لعيسى كما يصطلحون عليه. القيام الثاني لعيسى هو في الألفية السعيدة العظيمة، لكنه لم يتحدث عن عيسى هنا، قال سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم. متى؟ عندما يخرج الموتى من قبورهم، إنها الرجعة التي يؤمن بها نوستردامس ولا يؤمن بها مراجعكم الثولان في النجف. هكذا تقول هذه الرباعية. ينتهي عام العدد 67، سيظهر في زمن تكثر فيه التسلية بالقتل، ليس بعيدا عن فترة العصر الألفي السعيد العظيم. متى؟ عندما يخرج الموتى من قبورهم. العجب، كل العجب، بين جمادى ورجب، لماذا أموات يخرجون من قبورهم يضربون الأحياء على رؤوسهم؟ أين؟ في النجف، الروايات تقول يضربون الأحياء، يضربون هؤلاء الديخيين، الروايات تقول، ما أنا الذي أقول، هذا كلام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عودوا إلى أحاديثي وبرامجي في عقيدة الرجعة، ستجدون التفاصيل واضحة جلية. لا أملك وقتا كي أحدثكم. عندما يخرج الموتى من قبورهم، الرباعية 75، بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا. الحاكم الذي سيحكم العالم لا هو من اليهود ولا هو من النصارى، فأوروبا أوروبا النصارى واليهود بعد أن طال انتظاره، فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا. ما الذي سيحدث؟ سوف يظهر في آسيا، شرقي عربي محمدي من البلد السعيد في الجزيرة العربية، هناك حاضرته الكوفة، سيأتي إلى الروم من بابل، هكذا قالت نبوآته. بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا، سوف يظهر في آسيا. من هو هذا؟ أحد أفراد العصبة، إنها العترة. هو يقول متحدر من هرمس العظيم، وهرمس هو عنوان للحكمة الإلهية في الثقافة الغربية، في الثقافة المسيحية، إنه هرمس العظيم الذي يسمى بهرمس الهرامسة. أتعلمون من هو؟ إذا أردنا أن ندقق في البحث، إنه إدريس النبي. وإدريس النبي في سلالة أجداد القائم صلوات الله وسلامه عليه، أحد أفراد العصبة، إنها العترة، من هرمس العظيم، سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق. إنه آت. جميلة هذه الرباعية، أعيد قراءتها وبعد ذلك أودعكم. بعد أن طال انتظاره فإنه لن يعود إلى أوروبا أبدا. أين سيكون؟ يا نوستراداموس، أين سيكون؟ سوف يظهر في آسيا. نعم، عندنا في الكوفة. سوف يظهر في آسيا، أحد أفراد العصبة، متحدر من هرمس العظيم، سيكبر متجاوزا كل القوى الأخرى في الشرق. نذهب إلى فاصل. عن ميمون البام، عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: خمس قبل قيام القائم، اليماني والسفياني والمنادي ينادي من السماء، وخسف بالبيداء، وقتل النفس الزكي. عن صالح مولى بني العذراء قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: ليس بين قيام قائم آل محمد وبين قتل النفس الزكية إلا 15 ليلة. عن المعلى ابن خنيس، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: إن أمر السفياني من الأمر المحتوم وخروجه في رجب. عن الحارث بن المغيرة، عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه: الصيحة التي في شهر رمضان تكون ليلة الجمعة 23 مضينا من شهر رمضان. سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب، متنبئ عربي شيعي قبل 200 سنة وربما أكثر من الإحساء، هو الذي يقول سيأتيك عام به كوكب كثير الشعاع طويل الذنب، ويأتيك عام به عوصة تهيج إليها عموم العرب، ويأتيك عام به محنة يصيب عراق البلا والنصب، بإيران يظهر داعي الهدى، أعز البرية أما وأب، فطوبى لمن كان في عهده وطوبى لمن هو طفل يرب، فإن كنت في قولتي كاذبا فلعنة الله على من كذب. هكذا يقول هذا المتنبئ العربي. كان بودي أن أحدثكم عن متنبئي العربي من الشيعة والسنة ومن متنبئي المسلمين من الفرس والتركي وغيرهم، لكنكم أمام أعينكم صار وقت الحلقة طويلا وطويلا جدا. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. في أمان الله.